في إصحاح 21 سفر التثنية عدد 1 يتكلم عن موقف مهم قوي. يقول: وإذ وجد قتيل في الأرض التي يعطيك الرب إلهك لتمتلكها واقعا في الحق، لا يعلم من قتله، يخرج شيوخك وقضاتك ويقيسون إلى المدن التي حول القتيل، في المدينة القربة من القتيل يأخذ شيوخ تلك المدينة عجلة من البقر لم يحرس عليها ولم تجر بالنير، وينحدر شيوخ تلك المدينة بالعجلة إلى وادي دائم السيلان لم يحرس فيه ولم يزرع، ويكسرون عنق العجلة في الوادي. ثم يتقدم الكهنة بنو لاوي لأنه إياهم اختار الرب إلهك ليخدموه ويباركوا اسم الرب حسب قولهم، تكون كل خصومة وكل ضربة، ويغفر جميع شيوخ تلك المدينة القريبين من القتيل أيديهم على العجلة المكسورة العنق في الوادي، ويصرخون ويقولون: أيدينا لم تسفك هذا الدم وأعيننا لم تبصر، اغفر لشعبك إسرائيل الذي فديت يا رب، ولا تجعل دم بريء في وسط شعبك إسرائيل، فيغفر لهم الدم، فتنزع الدم البريء من وسطك إذا عملت الصالح في عيني الرب. قال لهم: لما تخشوا وتمتلكوا الأرض اللي أنا حدها لكم وتلاقى فيها قتيل وما تعرفش مين اللي قتله، في الاول تجيب الشيوخ والقضاة بتاع كل المدن القريبة ويقيسوا ما بين مكان القتيل وما بين اقرب بلد موجودة، اذا كانش حد عارف مين اللي قتله فهتبقى البلد القريبة هي البلد اللي ممكن يكون حصل فيها هذه الجريمة او الشخص القاتل يكون فيها. شيوخ والقضاة الاول يقفوا مش عارفين مين، يجيبوا عجلة ما حركتش قبل كده وما حطوش نير عليها قبل كده، يعني ما اشتغلتش، وفي قصة ارض وادي في مية جارية دايم السيلان، يعني مية جارية، والارض دي ما اتزرعتش قبل كده، والفعل مش بس انها ما اتزرعتش وما اتحرستش في الماضي، وايضا لن تزرع ولن تحرس في المستقبل. الفعل اللي بالعبري يعني ان هو كمان مش هتتزرع ومش هتتحرس، يعني مش هتجيب ثمر خالص الارض دي. ويجيبوا العجلة ويكسروا عنقها، يكسروا رقبتها، وبعدين يتقدم. في الاول كان متقدم الشيوخ والقضاء، بعدين يتقدم الكهنة بنو لاوي اللي ربنا اختارهم علشان يخدموه ويباركوا اسمه ويفصلوا في كل نزاع وفي كل خصومة وفي كل ضربة، ويصرخوا شيوخ الشعب ويقولوا: يا رب اغفر لينا وكفر عنا خطيتنا، لان احنا ما نعرفش مين اللي قتله وما شفناش حاجة ولم نبصر، لكن ما تحسدش هذا الدم علينا. فالله ينظر الى دم العجلة عوضا عن دم القاتل، مش دم القتيل، عوضا عن دم الايه؟ القاتل. بس خدوا بالكوا ان في الطقس ده ما هو الذبيحة، العجلة دي عوض عن الانسان القاتل، تموت بدل الانسان القاتل، لكن مش ذبيحة كفارية عنه. عشان كده في فرق بين هذا الطقس وبين تقديم الذبائح. شوفوا معنى جميل قوي في القصة ده، هي يقول في الاول تجيب الشيوخ والقضاة يحكموا، والشيوخ والقضاة دول رمز للدينونة للعدل، ياخد حقه، لان الخطية يجب ان تدان قبل ان تغفر، لازم الشيوخ والقضاة دول يدينوا الخطية، يظهروا ان الخطية خاطئة جدا، قبل ما نفكر في اي طريقة للمغفرة لازم تظهر ان الخطية خاطئة، لازم تبان الخطية علنا قدام الجميع، بعد كده الكهنة يقدروا يشتغلوا. لان القصة دي تورينا رمز جميل جدا ما بين حياة الخطية وحياة النعمة. الخطية يرمز لها القتيل، والنعمة ترمز ليها العجلة اللي رقبتها مكسورة. قبل ما ربنا ينزع الدم البريء ده ويغفر الدم البريء اللي محدش عايز يعترف بيه، لازم اولا الخطية تدان تفضح، يتجمع كل الشيوخ وكل القضاة اللي موجودين في البلاد والقرى اللي حوالين هذا القتيل، اعلان ان كلهم يستنكروا هذا الحدث التام او رفضهم للخطية اللي حصلت. وبعد ما يعلنوا رفضهم للخطية اللي حصلت يجيبوا العجلة اللي ما حرفتش واللي ما جرتش نير، يعني بلا ثمر، ما استفادوش منها بحاجة قبل كده، لان العجلة دي رمز للانسان القاتل الذي بلا ثمر. انسان القاتل، ذلك الانسان الخاطي، هو انسان بلا ثمر، وارض ما اتزرعتش ومش هتزرع، وما اتحرفتش ومش هتحرف، رمز ايضا لذلك الانسان الذي بلا ثمر، الانسان القاتل المستوجب حكم الموت والدينونة. صحيح مش عارفينه، لكن لازم يستنكروا العمل اللي هو عمله. وفي نفس الوقت العجلة التي لم تستخدم قبل كده والارض التي لم تستخدم قبل كده رمز حلو انها ما تدنستش او ما تنجستش او ما اشتغلتش لاي حاجة قبل هذا الموضوع، عشان تعرفوا ان العجلة امتى دي تكون ما حرفتش وما شالتش نير، ما كانوش بيجنبوا دول الا اذا كانت العجلة دي ايه، بكر، لان البكر ما كانوش يشتغلوا عليه. فيجيبوها ويكسروا عنقها، يكسروا العنق، ما يذبحوهاش. بعكس الذبائح كان في طريقة للذبح، لكن العجلة هنا تموت بكسر العنق، يكسروا رقبتها، لان العجلة تمثل القاتل الذي ينبغي ان يموت، يكسر عنقه. وفاكرين اول كلمة استخدمت لكسر العنق كانت في سفر الخروج اصحاح 13، لما كان بيتكلم عن الحمار، ان الحمار اللي ما يتفديش يعملوا فيه ايه، يكسر عنقه، ملوش فداء، يكسر عنقه. نفس للقاتل اللي مش هيتفدي، دي مش ذبيحة عنه، لكن دي دينونة عليه، لانه يستوجب كسر العنق، فهو مستوجب الموت، فلابد ان تموت تلك العجلة مش بداله، لكن اعلان لي ان هو اللي مفروض يستوجب حكم الموت، وان ملوش فداء، ملوش غفران، لكن كان لازم يتنفس حكم الموت. فعشان كده جابوا العجلة دي عشان القاتل يعرف، لانه مش ظاهر ومش واضح ان هو لابد ان يكون عليه حكم الموت. يجيبوها في ارض او في وادي دائم السيلان، في مية جارية، لان زي ما انتم عارفين ان المية رمز للتطهير، مية جارية او مية حية زي ما كانوا بيسموها، لان ربنا مش عايز الارض اللي ادهلهم عطية من عنده تتنجس بجثمان هذا القتيل وبخطية هذا القاتل. شوفوا الفكرة كلها، ربنا بيوضب ان الارض اللي خدوها عطية منه ما يحصلش فيها نجاسة، حتى لو واحد من اللي عمل خطية مش عايز يقر بخطيته ويعترف بيها، ربنا ليه طريقة للتطهير. دائم السلام سيلان لم يحرث فيه ولم يزرع، ويكسرون عنق العجلة في الوادي. ثم يتقدم الكهنة بنو لاوي وشوفوا التعبير اللطيف، الكهنة ما يقدروش يظهروا قبل الوقت ده، قبل ما رقبة العجلة تنكسر ما يظهروش. اللي ظهر في الاول كانوا مين؟ الشيوخ والقضاء، الدينونة، لازم ان تدان الخطية، العدل. لكن الكهنة دول رمز للنعمة والمغفرة، زي ما هنشوف الصراخ يا رب اغفر لشعبك، ما يقدروش يقولوا يا رب اغفر لشعبك الا لما البر والعدل ياخد ايه حقه والعجلة دي تنكسر رقبتها. عشان كده شفاعة المسيح الكفارية عنا مش بين انه بيقول خلاص بقى يعني سمحوا الموضوع، انسان غلط واعتذر خلاص الموضوع ينتهي، لا، ده سماح المسيح وغفران المسيح وشفاعته قيمة على انه بذل ذاته عنا، قيمة على بره، على استيفاء عدل الله. عشان كده الكهنة ما يقدروش يتقدموا الا ما بعد العجلة دي يكسر عنقها ويسفك الدم، لانه بدون سفك دم لا تحصل مغفرة. برغم احنا قلنا ان الطقس ده ما هو الذبيحة، لان الذبيحة تقدم غفران للخاطي، لكن ده مش غفران، ده دينونة للانسان القاتل اللي مش عايز يظهر نفسه. ثم يتقدم الكهنة بنو لاوي، لان اياهم اختار الرب الهك ليخدموه ويباركوا باسم الرب. ده عمل النعمة وعمل الغفران وخدمة الله، وحسب قولهم يعني زي ارشادهم تكون كل خصومة وكل ضرمة، يفصلوا بين كل خصومة بين اثنين او كل حادث قتل. وبعدين يجي شيوخ المدينة ويغسل جميع شيوخ تلك المدينة القريبين من القتيل ايديهم على العجلة المكسورة العنق في الوادي. يجوا يغسلوا ايديهم، معنى غسيل ايديهم ان هم يقولوا ان انا بريء من دم هذا القتيل، لا شفنا ولا ابصرنا، زي ما بيكمل ويصرخون ويقولون ايدينا لم تسفك هذا الدم واعيننا لم تبصر، يعني مش احنا اللي قتلناه ولا نعرف مين اللي قتله. دي كانت عادة عند اليهود في سفر التثنية، ربنا ادها لهم واخدها مين؟ بيلاطس. لما حد يقول ان انا بريء من سفك دم المسيح غسل ايديه، وما زال هذا الطقس موجود في الكنيسة عندنا، لما يجي الكاهن قبل الذبيحة ويقدم الذبيحة في القداس يغسل ايديه اعلانه انه بريء من كل اثام الشعب الغير منظورة لي. حتى يقول تعبير لطيف قوي هو بيغسل ايديه، يقول اغسل يدي بالنقاوة واطوب بمذبحك يا رب اله القوات، احببت جمال بيتك وموضع مسكن مجدك. اغسل يدي بالنقاوة، اني بريء، مش بيغسل ايده بالمية لكن يغسل ايده بالبر بالنقاوة، مش مجرد طقس شكلي زي ما عمل بيلاطس وحب يتبرأ من دم المسيح فغسل بس بالمية، لكن لازم تغسل بالنقاوة انك تكون بريء فعلا. اغسل لشعبك اسرائيل الذي فديت يا رب، ولا تجعل دم بريء في وسط شعبك اسرائيل. اغفر، او بالعبرية كفر او غطي، كفر، غطي على الايه؟ على الجريمة دهية، استرها، وما تحسبش علينا دم بريء لألا تتنجس الارض اللي انت اديتها لنا، ارض الميعاد. بس شوفوا جمال التعبير اللي بيقوله لهم في عدد 7، ويصرخون ويقولون، يعني مش بس يقولوا لكن يقولوا بايه؟ بصوت عالي، بصراخ. ليه؟ عشان يسمعوا ربنا؟ يعني هو ربنا بعيد مش هيسمع؟ لا، ده تعالوا شوفوا اول حادثة قتل حصلت في التاريخ، لما قايين قتل هابيل يقول له ايه؟ صوت دم اخيك صارخا الي من الارض. صوت دم القتيل صارخ الى الارض. طب وعشان الصراخ بتاع الدم اللي بيصرخ من الارض ده لازم صراخ اعلى منه يسكته، لازم صراخ اعلى منه يغطيه. والصراخ ده محدش بيقدمه الا شخص المسيح اللي قال عنه في عبرانيين 12 ان دم المسيح يتكلم افضل من دم هابيل. دم المسيح يتكلم افضل واقوى من دم هابيل. دم هابيل كان صارخ مشتكي انتقم لي من اخويا اللي قتلني، لكن دم المسيح كان صارخ مش انتقم لي، لكن صارخ ايه؟ اغفر لهم لانهم لا يدرون ماذا يفعلون. دم هابيل صارخ بالدينونة بالانتقام، اما دم المسيح فصارخ بالشفاعة بالكفارة. يسكت ذلك الصوت الصارخ. حتى لما ربنا كان بيكلم ابراهيم عن سدوم وعمورة يقول ان شرهم صارخ الي، صاعد الى اذني، صراخهم صاعد. لكن الصراخ ده محتاج الى صراخ اقوى منه في الشفاعة، عشان كده قال لهم يصرخون ويقولون اغفر، اغفر لشعبك اسرائيل الذي فديت يا رب، ولا تجعل دم بريء في وسط شعبك، شعبك اللي انت فديته. وكأن اختبار الفداء اللي جازوه في ارض مصر ما زال هو مصدر ومنبع ومركز الشفاعة باستمرار. ما تنساش يا رب ان انت فديتنا، ما تنساش ان انت حبيتنا، ما تنساش انك مت من اجلنا. عشان كده احنا بنتمسك في هذا الفداء وفي هذا الحب وفي هذه القوة، حتى لو كان في دم موجود في ارضينا، لكن اغفر يا رب كفر. فيعلق التعليق اللطيف فيغفر لهم الدم، يغفر لهم الدم. ما يقدروش يطلبوا تلك الشفاعة الا لما يسفك دم العجلة، الا لما العدل ياخد مجراه، الا لما البر يعلن وتدان الخطية. فتنزع الدم البريء، كلمة تنزع دي تعبير لطيف قوي، مش بس انه يتشال لكن ده ايه؟ يتنزع بقوة. فتنزع الدم البريء من وسطك اذا عملت الصالح في عيني الرب. بس نزع الدم ده مش من اجل اللي قاتل، لا ده اللي قاتل خطيته عليه، لكن نزع الدم ده من اجل المدينة اللي موجودة اللي هيبقى عليها هذا الدم، لانه وجد بجوارها قريب ايه منها. فالطقس ده دينونة للقاتل لكن خلاص للمدينة القريبة اللي وجد منها القتيل، عشان تجد حكم البراءة وما يبقاش عليها حكم ولي الدم. لان ولي دم القتيل كان ممكن هو يتقدم ويقتل اهل المدينة دول كلهم. لاحظوا ملاحظة لطيفة قوي بتدلنا في القصة دهية المسؤولية الجماعية لكل مجموعة. صحيح واحد من المجموعة اللي غلط، لكن الجماعة كلها تحملت نتيجة ايه؟ خطأه. الجماعة كلها تحملت نتيجة خطأه. وده اللي ربنا كان عايز يديه في وسط الشعب، اتحاد الشعب بعضيه بعضه، ان تبقى فيه مسؤولية جماعية، مش كل واحد يقول يلا يا نفسي وخلاص. كان من ضمن الحاجات اللطيفة مجموعة رهبات في ألمانيا، هم عارفين تاريخ هتلر النازي واللي عمله في اليهود واللي عمله في الشعوب الاوروبية اللي كانت حواليه زي النرويج والمجر والدنمارك والحتة دهية. هتلر كان اذى شعوب كتيرة حواليه وخصوصا النرويج، ودمر فيهم وخرب وقتل ناس كتيرة فيهم. بالرغم ان هي كانت خطية هتلر، لكن هم تحملوا مسؤولية خطأ هتلر، ويروحوا يعتذروا لكل شعب غلط في حقه الشعب الالماني، رغم ان دي حاجة قديمة من زمان، لكن حسوا ان هي دي مسؤوليتهم، ان يتحملوا خطأ واحد طلع منهم، يتحملوا خطأ واحد تبع منهم. عشان كده نشوف ان ربنا في المسؤولية الجماعية للشعب بيدين ذلك القاتل، لكن بيدبر امر خلاص لكل الجماعة. ونشوف ان كل الجماعة بتشترك في انها تطلب المغفرة والغفران. ما تحسبش علينا دم بريء يا رب. ويمكن العجلة مكسورة العنق تدينا رمز حلو لعمل المسيح على الصليب، برغم ان المسيح غفر للكل، غفر للكل، لكن الكل لن يتمتع بذلك الغفران، بل بالعكس صليب المسيح هيكون دينونة للنفس التي لا تريد ان تعترف بخطيتها. شوفوا الصليب ده ليه وجهتين، وجهة خلاص وغفران لكل نفس تعلن احتياجها وتعلن توبتها وتقر وتعترف بخطيتها، خلاص مجاني، لكن ايضا دينونة لا تقدر لكل نفس ترفض ان تقر وتعترف بخطيتها. كل ده وهدف الله انه يقدس الارض ولا تتنجس الارض بوجود ميت فيها، ودم سفك ولا يكون له عوض عنه. من اول عدد 10 يبتدي يتكلم عن العلاقات الاسرية. تكلمنا عن الانسان والدولة ورموز الدولة من الملك والقاضي والنبي والكاهن واللاوي. تكلمنا عن علاقة الدولة بالدول المجاورة ليها. من دلوقتي هيبتدي يتكلم عن علاقة الانسان في اسرته، في مجتمعه الصغير مع الاسرة، في ظروف مختلفة قد يجوزها ذلك الانسان. فبيقوله اذا خرجت لمحاربة اعدائك، تثنية 21 عدد 10، اذا خرجت لمحاربة اعدائك ودفعهم الرب الهك الى يدك. وتشوفوا هنا الكلام ان بيعلن ان النصرة من ايدين مين؟ ربنا، مش انت اللي بتنتصر، لا، ده ربنا بيشوف الخايف واللي عنده زوجة واللي عنده كرم واللي عنده بيت وقلبه مشغول بحاجة ثانية، يقول له خليك قاعد مستريح، مش عايزك في الحرب. ودفعهم الرب الهك الى يدك وتبيت منهم سبيا. بس الكلام ده على الشعوب البعيدة، الشعوب البعيدة عنهم، مش من الشعوب المحرمة تحريم نهائي اللي هم الست شعوب اللي قلناهم. ورأيت في السبي امرأة جميلة في الصورة والتفقت بها واتخذتها لك زوجة، فحين تدخلها الى بيتك تحلق رأسها وتقلم اظافرها وتنزع ثياب سبيها عنها وتقعد في بيتك وتبكي اباها وامها شهرا من الزمان، ثم بعد ذلك تدخل عليها وتتزوج بها فتكون لك زوجة، وان لم تصر بها فاطلقها لنفسها، لا تدعها بيعا بفضة ولا تسترقها من اجل انك قد اذللتها. اذا خرجت للحرب مع الشعوب البعيدة وارتبط قلبك بواحدة من هؤلاء الشعوب وعايز تتجوزها، راعي شعور تلك المرأة. وده اول مبدأ في العلاقات الاسرية، مراعاة شعور الطرف الاخر. راعي ان ليها مشاعر متجهة ناحية بيتها، ابوها وامها، راعي انها عايزة تبكي عليهم، اديها فرصة. ما تقولش ان انت خلاص خدتها بسيفك تبقى ملك ليك، لكن احترم مشاعر الاخر حتى لو كنت حاسس انك امتلكته ليك بقوتك، احترم مشاعره. ودي نفسك ونفسها فرصة شهر، مش بس عشان هي تستريح في المشاعر، لكن ايضا علشان تاخد فرصة تختبرها وهي تختبرك. وده اللي بتكلمه الكنيسة عن ضرورة ان لازم يبقى فيه فترة خطبة، الاتنين يتعرفوا على بعض قبل ما يتحدوا ببعض، لان هي ما بتحصل مشاكل بسبب اللهوجة، واحد جاي معرفش منين وعايز عروسة ده فرصة عن هاجل للبلد دي ومجد ومعرفش ايه، يجوزوا بعض وبعدين اول يوم تحصل مشاكل ويطلبوا الطلاق والانفصال لان هم ما عرفوش بعض. يا اما تحصل مشاكل كتيرة بسبب السرعة اللي الانسان بيتعجلها، لكن هنا ربنا بيقول خد وقتك واديها وقتها، ولو ما تتزوجها وبعد كده عايز تتركها لانها لم تحسن في عينيك، شدد جدا انك ما تقدرش تبيعها بفضة ولا تستخدمها عندك كخادمة او كأمة، تنزلها من درجة الزوجة الى درجة الخادمة، يعني لا هتقدر تبيعها ولا هتقدر تخليها عندك كخادمة، لانك لازم تراعي مشاعر تلك النفس. فحرم عليهم ان هم ممكن يبيعوا السبايا اللي تزوجوا بيهم او ان هم يشغلوا السبايا دول عندهم كإماء او عبيد عندهم، لكن اداها الفرصة الكاملة انها تجرب نفسها هل هتقدر تبدل حياتها ولا لا. عشان كده لما بيقول تحلق شعرها وتقص اظافرها ان كان ده رمز للمجد او لفرحة المرأة، فبيعني بيديها الفرصة انها تعلن حزنها على الاب والام، وتغير ثيابها معناها تغير حياتها اللي كانت متعودة عليها، تاخد فرصتها عشان يبقى القرار سليم 100%. حقيقة ان القصة دي كلها كان رمز لعمل جميل عمل الله مع الزوجة المهجورة اللي هي شعبه وشعب اسرائيل اللي كانت نسبية، والله فداها. يقول لها في سفر اشعياء صح 54 كامرأة مهجورة ومحزونة الروح اذ رذلتي دعوتك كزوجة الصبا، لحيزة تركتك وبمراحم عظيمة ساجمعك. وبعدين يكمل في بقية الاصحاحات ويقول اسميك المدينة المطلوبة الغير مهجورة، اسميك اسم جديد حفصيبة مصرتي بها وبعولة اي ذات بعل، رمز للنفس الانسانية او للشعب المهجور اللي مذبي اللي متروك وربنا يختاره ويقتنيه لنفسه. يقول اذ كان لرجل امرأتان احداهما محبوبة والاخرى مكروهة فولدتا له بنين المحبوبة والمكروهة. بس المحبوبة والمكروهة مش بمعنى انه بيكرهها يعني مش طايقها، لا، يعني انه بيفضل واحدة عن الاخرى، في واحدة بيحبها اكتر من التانية وفي تانية بيحبها اقل من الاولى. فان كان الابن البكر للمكروهة فيوم يقسم لبيته ما كان له لا يحل له ان يقدم ابن المحبوبة بكرا على ابن المكروهة البكر، بل يعرف ابن المكروهة بكرا ليعطيه نصيب اثنين من كل ما يوجد عنده، لانه هو اول قدرته له حق البكورية. وهنا نشوف العدل اللي ربنا بيحطه في العلاقات الاسرية، مش عشان ده ابن يعني اللي بيحبها اكتر يقوم يفضله في البكورية عن ابن التانية اللي ما بيحبهاش او بيحبها اقل، لا، الابن البكر ابن بكر وله نصيب، ملوش ذنب ياخد نصيب اتنين ويظل هو البكر. تقولولي لكن احنا شفنا قبل كده ان في البكر اترفض وجي واحد تاني مكانه، زي مين؟ زي اسحاق واسماعيل وزي يعقوب وعيسو وزي يوسف ورؤوبين. هي ان المواقف دي كانت باختيار النعمة وقبل نزول الشريعة، قبل ما الشريعة التثنية تيجي. لكن ايضا ده ما كانش بيمنع ان ليه ربنا عمل كده، لما بيقول احببت يعقوب وابغضت عيسو، مش معنى ان ربنا كان بيكره عيسو، لكن انا احببت يعقوب بدرجة اكبر من عيسو، لدرجة ظهرت محبتي ليعقوب بالمقارنة لعيسو ان دي بغضة لايه لعيسو. لان لما ترجعوا لما تكلمنا في سفر التكوين كان كل واحد من الاثنين دول رمز لحاجة ثانية خالص. اسماعيل انسانا وحشيا يدعو على كل انسان ويد كل انسان عليه، لكن اسحاق رجل السلام، الذبيحة المقدمة مش بالتناسل الجسدي البكورية، لكن البكورية الروحية بعمل النعمة وبالاختيار حسب استعداد الانسان. رأوبين كان بكر يعقوب لكن زنى مع امرأة يعقوب ابوه فطرد من البكورية، واخذها يوسف المثمر المتزايد في الطاعة وفي محبة ابيه. عشان كده بيحط الاساس الثاني في العلاقات الاسرية، ما تميزش بين ابن وابن، لكن ادي كل واحد حقه ونصيبه. واذ كان لرجل ابن معاند ومارد لا يسمع لقول ابيه ولا لقول امه، يؤدبانه في الاول يؤدبوه فلا يسمع لهما، وبالرغم من كده ما بيسمعش ليهم، يمسكه ابوه وامه وياتيان به الى شيوخ مدينته والى باب مكانه ويقولان لشيوخ مدينته ابننا هذا معاند ومارد لا يسمع لقولنا وهو مسرف وسكير، فيرجمه جميع رجال مدينته بحجارة حتى يموت، فينزع الشر من بينكم ويسمع كل إسرائيل ويخافون. إذا كان ربنا بيدافع عن حق الابن البكر، وإن البكر ما يضعش حقه في نزوات أبيه ورغبات أبيه، لكن الابن المعاند والمارد ليه موقف صعب جدا. ومين هو الابن المعاند والمارد ده؟ هو واللي مش عايز يسمع الكلام وهو مسرف وسكير. هو ايضا رمز لشعب اسرائيل، الابن البكر المعاند اللي مش عايز يسمع كلام ابوه، اللي مستوجب حكم الموت. ويمكن القصة دي او الشريعة ده هي تفكرنا بقصة الابن الضال. فرق كبير جدا بين الابن اللي تحت الناموس المعاند المارد اللي يستوجب الرجم والموت، وبين الابن اللي تحت النعمة اللي في لوقا 15 اللي ابوه بياخده في حضنه وبيطلع له العجل المثمن والخاتم في يديه والنعل في رجليه. فرق كبير بين الاثنين، بين عمل الناموس اللي كل وقع تحته يستوجب الرجم والموت، وبين عمل النعمة في حضن الآب. وده اللي يفسر لنا ليه الأب في مثل الابن الضال كان واقف يبص بينتظر ابنه، ليه كان متشوق واقف ولما شافه جاي من بعيد طلع يجري ليه، ما استناش لحد ما يوصل. عارفين ليه بقى؟ لان لو كان استنى ان ابنه ده يوصل لحد ما يخش باب المدينة، كان ابنه ده هيعملوا فيه ايه شيوخ؟ يرجموه، لان ابنه معاند غير مطيع. ولنفس الكلمة اللي قالها السيد المسيح، مصدر ماله بعيش مسرف، مصدر ماله بعيش مسرف، من غير قيوده، من غير ضوابط، من غير ما يحس بقيمة اللي في ايده. عشان كده ابوه طلع يجري يحميه من شيوخ المدينة، طلع يحتضنه لألا يرجموه لانه مستوجب الحكم. وده ما كانش حاجة بمزاج الاب، لان ابن معاند لا يطيع يهدد كيان الاسرة، واذا هدد كيان الاسرة هدد كيان المجتمع كايه؟ ككل. عشان كده اللي كان يقتلوه مش ابوه امه، شيوخ المدينة. عشان كده طلع الاب ده مندفع في مثل الابن الضال يحتوي ابنه ويحميه من الموت. ده الابن المعاند المارد، رمز لشخص السيد المسيح الابن الوحيد اللي جه يحمل ثمرة عقوقنا وثمرة تمردنا وعدم طاعتنا وثمرة سكرنا وثمرة استرافنا، جه يحملها بخشبة الصليب ويعلن طاعته الى الاب بدل عنا. عشان كده كأن ترتيب الوحي الالهي حاجة عجيبة جدا، يربط القصة دي بحاجة يمكن نقول ملهاش دعوة. وإذ كان على إنسان خطية حقها الموت فقتل وعلقته على خشبة فلا تبد جثته على الخشبة بل تدفنه في ذلك اليوم، لأن المعلق ملعون من الله، فلا تنجس أرضك التي يعطيك الرب إلهك نصيبا. وهنا أول مرة يبلنا لعنة الصليب المعلق، ملعون كل من علق على ايه؟ على خشبة. ودي الآية الجميلة اللي بيقولها بولس في رسالته الغلاطية، ان المسيح استدانا من لعنة الناموس اذ صار لعنة لأجلنا. هو صار لعنة لأجلنا لأنه مكتوب ملعون كل من علق على خشبة. المسيح استدانا من لعنة الناموس لأن احنا أبناء معاندين ماردين غير طائعين. جه وقبل حكم الموت وتمم الناموس في شخصه. كانت عادتهم يعلقوا المقتول واللي عليه حكم الموت على خشبة عشان يشهروا بيه وعشان كل الناس تشوفه، عشان كده الصليب كان عار وفضيحة عشان كل الناس تتعلم. لكن قال لهم ما تبيتوش جثة المعلق للمساء لألا تتنجس الأرض التي أنا أعطيك إياها. وهنا ربنا ما زال يصر على قداسة الأرض اللي ادها لهم كإيه؟ كعطية. ليه جثة هذا الإنسان لا تبات إلى المساء أو لا تبقى لليوم الآخر زي ما عملوا مع السيد المسيح؟ ده اللي نكمله المرة الجاية إن شاء الله.